خامس هذه المقومات توفر همه على الفقه وإقباله عليه. ومعلوم أن الشافعي رحمه الله تعالى كان موسوعيا في علومه ومعارفه، إلا أنه مع ذلك كانت موسوعيته موسوعية واعية، بحيث أنه يوظفها لمشروعه الأكبر مشروع الفقه، ولذلك لن تجد له كتابا يخرج عن دائرة الفقه ويكون معينا على تحقيق القول فيه. وهذه يعني لوحظت عند الشافعي، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول خير خصلة فيه، يعني في الشافعي، أنه لم يكن يشتهي الكلام، إنما همته الفقه. والشافعي نفسه رحمه الله تعالى قال لو أردت أن أضع على كل مخالف كتاب لفعلت، يعني ولا يعجزه ذلك. قال ولكن الكلام ليس من شأني، ولا أحب أن ينسب إلي منه شيء. لكن يحسن بنا قبل أن نتحدث عن كيف أن الشافعية وظف موسوعيته للفقه، أن نتحدث عن موسوعيته ونستجرب بعض الشهادات التي دلت على ذلك. محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أحد أصحاب الشافعي يقول ولدت في ذي القعدة 14 ليلة بقيت من سنة 186، ولو أدركت الشافعية وأنا رجل، يعني هو أدرك الشافعي وما زال في حدثة السن، فيقول محمد لو أدركت الشافعي وأنا رجل لاستخرجت من بين جنبيه علوما جمة ما كان أتمه في كل فن، لقد قرأت عليه من أشعار هذيل. في هذا ما يدلك على أن الشافعي لم يكن في دروسه يقتصر فقط على تعليم الفقه، بل كان يعلم الفقه وما يوصل إليه ويحقق القول فيه. لقد قرأت عليه من أشعار هذيل فما أذكر له قصيدة إلا أنشدنيها من أولها إلى آخرها، على أنه مات وله 54 سنة. الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الشافعي كان يقول كان الشافعي يجلس في حلقته إذا صلى الصبح فيجيئه أهل القرآن، فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث فيسألونه عن تفسيره ومعانيه، فإذا ارتفعت الشمس قاموا واستوت الحلقة للمذاكرة والنظر، فإذا ارتفع الضحى تفرقوا وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر، فلا يزالون إلى أن يقترب انتصاف النهار ثم ينصرف رحمه الله. وقال ابن عبد الحكم ما رأيت مثل الشافعي، كان أصحاب الحديث ونقاده يجيئون إليه فيعرضون عليه، فربما أعلى نقد النقاد منهم ووقفهم على غوامض من نقد الحديث لم يقفوا عليها، فيقومون وهم يتعجبون، ويأتيه أصحاب الفقه المخالفون والموافقون فلا يقومون إلا وهم مذعنون له بالحذق والدراية، ويجيئه أصحاب الأدب فيقرؤون عليه الشعر فيفسره، ولقد كان يحفظ 10,000 بيت من شعر هذيل بإعرابها وغريبها ومعانيها، وكان من أضبط الناس للتاريخ، وكان يعينه شيئان: وفور عقل وصحة ذهن، وملاك أمره إخلاص العمل لله. فهذه نصوص تدل على موسوعية الشافعي، وأن أصحاب كل علم يجدون ضالتهم عنده، ولم يكن عملهم قاصرا على أن يسمعوا منه، بل كانوا يعرضون عليه علومهم فيزيف بهرجها وينقدها ويقومها. من علمه بلغة العرب ما تقدم لنا في موطن تقدم أن الأصمعية قال قرأت أو صححت أشعار الهذليين على شاب من قريش، وقال نفسه قرأت شعر الشنفرة على علامة بمكة، وهو أدرك وهو شاب، ومع ذلك يصفه بأنه علامة، فأنشدني 30 شاعرا أساميهم عمرو. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول أروي 300 شاعر مجنون. من العلوم التي كان الشافعي قوي القول فيها عظيم الاطلاع عليها العلم بأيام الناس وأحوال العرب. قال الربيع كان الشافعي إذا خلى في بيته كالسيل يهدر بأيام العرب. وقال مصعب ابن عبد الله الزبيري ما رأيت أحدا أعلم بأيام الناس من الشافعي رحمة الله عليه. ومن العلوم التي كان حاذق القول فيها العلم بالأنساب. يقول المزني قدم علينا الشافعي رحمه الله فأتاه ابن هشام صاحب المغازي فذاكره أنساب الرجال، أخذ يتذاكران ويستعرضان أنساب الرجال، فقال الشافعي بعد أن تذاكر دع عنك أنساب الرجال فإنها لا تذهب عنا ولا عنك، وخذ بنا في أنساب النساء، لأن هي التي تغمض على من كان همه هذا الشأن والعلم بالأنساب. قال المزني فلما أخذوا فيها بقي ابن هشام، يعني انقطع. وأما الشافعية، أما الشافعي فواصل القول في ذلك، فكان بصيرا في الأنساب، أنساب الرجال وأنساب النساء، حتى غلب أحد العلماء الذين كانوا مختصين في ذلك. من العلوم التي كان الشافعي رحمه الله تعالى عظيم التحصيل لها العلم بالحديث، ويكفيك من ذلك شهادة إمام في منزلة أبي زرعة وهو يقول ما عند الشافعي حديث غلط. وكان الشافعي يتوسع في الرواية ويتوسع في التحصيل، وإن لم يكن توسعه كتوسع المحدثين، فلم تكن موسوعيته بالقدر الذي يؤثر على فقهه سلبا، لا، كان يأخذ من كل علم ما يعينه على ذلك. فعلمه بالحديث كان واسعا، وإن لم يكن بمنزلة علم أمثال أحمد وإسحاق وغيرهم. فمن أمارات ذلك أن الشافعي كان مكثرا من الحديث، ولم يكن مكثرا من الشيوخ على عادة أهل الحديث الذين يتوسعون في ذلك، لأن غرضه الفقه ليس غرضه تتبع الروايات، وكان يستعين في تغطية ما لم يبلغه علمه من ذلك من خلال السؤال، سؤال المختصين في ذلك كالإمام أحمد. لماذا كان الشافعي بهذه الصفة؟ يعني كان موسوعيا، لكنه كان يجتزئ من هذه الموسوعية بما يخدم فقهه. ولماذا كان انجماع الهم على شيء وتوفره وإقباله عليه مقوما من مقومات العبقرية؟ لأن العبقرية كما تقدم لنا أنها مع الاستعداد الفطري الذاتي بضميمة القدرة والقوة العلمية تحتاج أن يكون صاحبها مؤثرا تأثيرا نوعيا، والتأثير النوعي الذي يكون في مستوى عال لا يكون في شيء إلا إذا كان العبقري منجمع الهم عليه، لأن الهم إذا تشتت لم يستطع صاحب هذه القدرة وصاحب هذه القوة أن يقدم أنظارا جديدة فيه، بل يكون نظره وفكره مشوشا مشعبا بين الفقه والحديث والتفسير ولغة العرب وأيام الناس، فلا يكون، وكل علم لا منتهى له. فإذا كان يتوسع في كل علم إلى ما لا نهاية فإنه لن يفرغ له الأمر حتى يحقق القول في أحد هذه العلوم. أما الشافعي فكان قد توسع في العلوم، لكنه سلط نظره وجمع همه على الفقه، ولذلك وجدناه يقول طلبت العلم بالعربية وأيام الناس 20 سنة ما أردت بذلك إلا الاستعانة على الفقه. وقد كان رحمه الله تعالى برا صادقا، بدليل أنه لم يؤلف في شعر العرب، ولم يؤلف في غريب كلماتهم، ولم يجمع ما جمعه صدره من دواوينهم، بل إنما أخذ من ذلك العلم قدرا واسعا جدا حتى أذعن له أئمة ذلك العلم نفسه، ولكنه مع ذلك جمع تأثيره وعطاءه ليكون منصبا في صالح الفقه. فانجماع الهم على الشيء يجعل صاحبه أولى بأن يقدم نظرا جديدا فيه، وهذا ما جرى للشافعي، فكانت له يعني منزلته الخاصة من بين الأئمة، فقدم في الفقه وجها جديدا، وقدم في الأصول بنيانا مجيدا، وقدم في ما يتعلق بالنظر في أحكام الشريعة العامة والنظر فيما يتعلق بمعاني الكتاب والسنة شيئا لم يكن يألفه أهل زمانه، ما ذلك إلا لأنه كان عظيم الإقبال على هذا الأمر. وإذا نظرنا في كتبه وجدنا كل كتبه موصولة بالفقه، لا يشذ عن الفقه منها الكتاب، بل إذا نظرنا في الأخبار التي تتعلق بما كان الشافعي فيه واسع الاستنباط من الكتاب والسنة، نجد أن استنباطه من الكتاب والسنة غالبا فيما يتعلق بأحكام الفقه. يقول الشافعي أني صليت العتمة فبقيت أقرأ كتاب الله إلى أن أذن المؤذن لصلاة الصبح، قال أطلب منها أحكام القرآن. ولما سئل ابن خزيمة هل فاتت الشافعية سنة فيما يتعلق بالحلال والحرام أحكام الفقه، قال لا، فهو لم يتوسع توسع المحدثين، لكن ما يتعلق بأحكام الحلال والحرام أحكام الفقه كان يستوعبه قدر طاقته، وهذا ما وجدناه في كتبه وفي من تحدث عنه من الأئمة. فهذا هو ثمرة أن يكون الناظر في العلم مقبلا على علم معين، أنه يملك القدرة على أن يقدمه على نحو لم يكن مألوفا لم يكن مسبوقا، فيكون تأثيره نوعيا، وهذا التأثير النوعي هو الذي جعلناه عاملا مكينا أصيلا في تحقق العبقرية التي لا بد من تحققها من أن تجمع بضميمة الاستعداد الفطري والقوة العلمية، يعني يكون لصاحبها تأثير نوعي.